الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمعنا اليوم آخر فصل من باب المفقود والخنث المشكل والحمل، هو فصل الحمل. والحمل تتردد فيه الأحوال بين الوجود والعدم، بين الذكورة والأنوثة، بين الإفراد والتعدد. لذلك يلحق هذا الفصل بسابقيه، أي التوريث بالتقدير والاحتياط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر أمورنا. قال الناظم رحمه الله: باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. وكل مفقود وخنث أشكلا، وحمل اليقين فيه عملا. الحمل في اللغة مصدر حملت، تحمل حملا، وهو ما تحمله الإناث في بطونها. قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وأما الحمل بكسر الحاء فهو ما يحمل على الظهر ونحوه. قال صاحب نظم فصيح ثعلب: والحمل للظهر بكسر الحاء، والحمل للبطن من النساء، والحمل والحمل معا للشجر، لأنه حمل وحمل فاشعري. وأما الحمل في الإصطلاح فهو ما في بطن الآدمية من جنين. وللفائدة يقال: امرأة حامل للتي تحمل جنينا في بطنها، ولا يقال لها امرأة حاملة، وإلا فهذه تطلق على التي تحمل شيئا ظاهرا. وقال كذلك يعني صاحب نظم فصيح ثعلب: ومرضع، أي المرضعة، ومطفل التي لها طفل، وحامل. أريد حبلى ضد ذاك حائل، ولم أرد تنقل فهي ناقلة، ولو أردت ذاك قلت حاملة. والمراد بالحمل في هذا الفصل هو الحمل الذي لو انفصل عن أمه حيا يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب ببعض التقادير. الآن قبل أن ننتقل إلى كيفية حل مسائل هذا الفصل، نبحث بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالحمل. أول مبحث يتعلق بمدة الحمل. أجمع العلماء على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ينظر في ذلك كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله. وذلك من قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل أمد الحمل، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل والفصال معا 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين. وقوله في البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبين أمد الفصال عامان وهما 24 شهرا، فإذا طرحتها من 30 بقيت 6 أشهر، فتعين كونها أمدا للحمل وهي أقله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلالة هذه الآيات على أنها 6 أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال علي رضي الله عنه: بهذه الآية التي في لقمان وفصاله في عامين، وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى كلامه. قال ابن عثيمين رحمه الله: فلا يمكن أن يولد حمل لأقل من 6 أشهر ويعيش. وروي أن رجلا تزوج امرأة فولدت في 6 أشهر، فهم عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما إنها لو خاصمتك بكتاب الله تعالى لخصمتك، إذ قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، فإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للحمل إلا 6 أشهر. فدرى عثمان رضي الله عنه الحد عنها وأثبت النسب من الزوج. وأما أكثر مدة الحمل فلم يرد في تحديد ذلك شيء من كتاب ولا سنة، والعلماء مختلفون في ذلك، وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء. فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وأشهر القولين عند المالكية، أن أقصى مدة الحمل 4 سنين، لأنه لا نص في هذه المسألة يرجع إليه، وما لا نص فيه فإنه يرجع فيه إلى الوجود. وقد وجد من ولد 4 سنين، فقد ولد الضحاك بن مزاحم رحمه الله وهو ابن 4 سنين، وقد نبتت ثناياه وهو يضحك، لذلك سمي الضحاك. وكذلك عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله تعالى، فإنه ولد 4 سنين، وقد اشتهر في نساء ماجشون أنهم يلدن كذلك. قال الشافعي رحمه الله: محمد بن عجلان بقي في بطن أمه 4 سنين، وهذا مشهور، ويروى أنها كانت تسمى حاملة الفيل. قال الإمام أحمد رحمه الله: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وروى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة على حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل. فقال، يعني مالك رحمه الله: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. أخرجه البيهقي. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء: وهذا إسناد صحيح إلى مالك، رجاله كلهم ثقات. وروي أيضا: بينما مالك بن دينار يوما جالس، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى، أدعو لامرأتي حبلى منذ 4 سنين، قد أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف، ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أن أنبياء. ثم قرأ ثم دعا ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما، فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب. ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلاب جعد قطط، ابن 4 سنين، قد استوت أسنانه ما قطعت سراره. وروي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت عن امرأتي 2 سنين فجئت وهي حبلى. فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة في رجمها، فقال له معاذ رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها. فتركها حتى ولدت ولدا وقد نبت ثناياه ويشبه أباه، فقال الرجل: هذا ابني ورب الكعبة. فأثبت عمر رضي الله عنه نسبه منه، مع أنه ولد لأكثر من 2 سنين. وقال عمر رضي الله عنه: لولا معاذ لهلك عمر. وفي قول آخر للمالكية أن أكثر مدة الحمل 5 سنين، وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل 2 سنين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من 2 سنين ولو بثلكة مغزل. رواه الدارقطني. وقالوا يعني الحنفية: مثل هذا لا يعرف قياسا ولكن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال أخرى مشهورة، فبعضهم قال 9 أشهر، والبعض قال عام، والبعض قال 3 سنوات، والبعض قال 7 سنوات، والبعض قال لا حد لأكثره. واختار هذا الأخير جمع من المحققين ومن المعاصرين: الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشنقيطي محمد الأمين رحمه الله. وهم يرون أن التحديد لا بد له من دليل من كتاب أو سنة ولا دليل. والذي رجحه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هو القول الأول، كما في التحقيقات المرضية وكما في الملخص الفقهي، نقلا عن المغني لابن قدامة رحمه الله قال حفظه الله: ولعل الراجح هو القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأن التحديد ب2 سنين لم يثبت بدليل، وأثر عائشة استنكره مالك لما سئل عنه. وإذا لم يرد بالتحديد نص فإنه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين. ويؤيده أيضا أن عمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فقال في الفوائد الجلية: وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها، وهو الأرجح دليلا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورده، لأن مدة الحمل قد تزيد على 4 سنين كما وقع. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأن وجدنا لأدنى الحمل أثرا في تأويل الكتاب وهو الأشهر 6، فنحن نقول بهذا ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا. وهذا قول أبي عبيد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به، فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكحها فالولد له. انتهى كلام ابن القيم، وانتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله كذلك. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل، إلى أن قال: لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه، وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل الآن إلى شروط إرث الحمل. الشرط الأول: تحقق وجود الحمل في الرحم حين موت مورده ولو نطفة. ومعرفة ذلك في هذه الأزمنة المتأخرة سهل ويسير مع تطور علم الطب وآلات الكشف. وضابط هذا الشرط أن تضعه لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، وسواء كانت فراشا أو غير فراش، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر إجماعا. وكذلك إذا وضعته لأكثر من 6 أشهر من موت مورثه ودون 4 سنين وليست فراشا لأحد، أو كانت فراشا لسيد أو زوج لكن يمنعه مانع من وطئها كأن يكون عاجزا أو غائبا مثلا، فالظاهر وجود الحمل عند موت مورده فيرث، لكن إذا كانت فراشا فإن الظاهر حدوثه بعده فلا يرث. وتذكرون في بداية الدروس يوم أن ذكرنا شروط الإرث، وذكرنا منها التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما، ومثلنا لذلك بالحمل، فالحمل هنا ملحق بالأحياء حكما فلذلك يرث. الشرط الثاني: أن ينفصل كله من بطن أمه حيا، حياة مستقرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود رحمه الله وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح الجامع، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. وهذا الآن يقودنا إلى مبحث آخر وهو مبحث الاستهلال. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا إذا خرج ميتا لم يرث، واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل، انتهى كلامه. ومثله في كتاب الإجماع. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والمولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخا، فإن الشيطان قد رصد له فينخسه في خاسرته ليقتله، كما جاء ذلك في رواية عند البخاري ومسلم. فلأجل ذلك قالوا: الاستهلال هو الصراخ برفع الصوت فقط، ولا يقوم مقام الصراخ شيء آخر. وبهذا قال شريح والنخعي والشعبي وعطاء وابن المسيب وابن سيرين وربيعة ومالك ورواية عن أحمد رحم الله الجميع. وقال آخرون: الاستهلال كل صوت يصدر من الحمل عند انفصاله يعلم به حياته، كأن يصيح أو يبكي أو يعطس أو يرضع أو يتنفس ومثل ذلك. وهذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي رحمهم الله. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. فكل علامة تدل على حياة الحمل عند ولادته تدخل في معنى الاستهلال. وأيضا لو كان معنى الاستهلال هو الصراخ فقط لما منع الحديث اعتبار العلامات الأخرى لإرث المولود. ومما ينبه له أنه لا عبرة بالحركة اليسيرة والاختلاج والنفس اليسير، فإنه ليس بمنزلة الاستهلال، ولا يدل كل ذلك على الحياة المستقرة، والله أعلم. الآن إذا رضي الورثة ترقب الحمل وقسمة الميراث بعد وضع الحمل فلا إشكال، لكن إذا تعجل الورثة أو بعضهم وطالبوا حقهم من التركة فقد اختلف أهل العلم في هل يجابون في ذلك أم لا. فذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنهم لا يجابون في ذلك ولا تقسم التركة، وذلك للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا، وإذا وجد هل هو ذكر أم أنثى، وهل هو واحد أم متعدد. وذهب الحنابلة والحنفية وهو المعتمد عند الشافعية أنهم يجابون إلى ذلك، وتقسم التركة مع معاملتهم بالأضر، وهذا الأضر هو القليل المتيقن، وما بقي فإنه يوقف إلى حال تبين الحمل ويوزع على مستحقيه، لأن في تأخير القسمة إضرار بهم. قال النووي رحمه الله وهو الصحيح المشهور، وقال أشهب رحمه الله من المالكية: يتعجل أدنى السهام الذي لا يشك فيه لأن تأخيره لا يفيد إذ لا بد من دفعه، انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن هذا القول هو الراجح إن شاء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالمال الآن صار مالا للورثة وليس مالا للميت، وقد يكون بعض الورثة من الفقراء وقد تطول مدة الحمل فيلحق الضرر بهم، والقول بعدم القسمة قول روعي فيه مصلحة الحمل ولم يراع فيه مصلحة الورثة. الآن مبحث آخر وهو حالات الحمل مع الورثة. الحالة الأولى أن يكون الحمل محجوبا على كل التقديرات ببعض الورثة الموجودين، ففي هذه الحالة لا يوقف له شيء من التركة إجماعا ولا عبرة بوجوده. مثال ذلك: هلك عن أب وأم حامل من أبيه، فهذا الحمل لا يخلو إما أن يكون أخا شقيقا أو أختا شقيقة، وعلى كل تقدير فالأشقاء محجوبون بالأب حجب حرمان، فهنا توزع التركة مباشرة على المستحقين ولا يلتفت إلى هذا الحمل إذ لا تأثير له على التركة، فكأنه غير موجود. الحالة الثانية أن لا يكون مع الحمل أحد الورثة، ففي هذه الحال توقف التركة كلها بلا خلاف. مثال ذلك لو هلك عن زوجة ابن حامل فقط، فهنا زوجة الابن ليست من الورثة، وهذا الحمل إما أن يكون ذكرا فيكون ابن ابن وهو وارث كل المال تعصيبا، وإما أن يكون بنت ابن وهي وارثة كل المال فرضا وردا، فهنا لا يوجد وارث مع هذا الحمل، فتوقف كل التركة لهذا الحمل إذا ولد حيا أخذها. الحالة الثالثة أن يكون الحمل حاجبا لجميع الورثة حجب حرمان ولو على بعض التقديرات، ففي هذه الحالة توقف كل التركة إجماعا ولا يعطى باقي الورثة شيئا حتى يوضع هذا الحمل، فإن كان مستحقا لجميع التركة أعطيها هذا الحمل، وإن كان لا يستحقها كلها ويستحق بعض الورثة معه بعض الشيء أعطي كل ذي حق حقه. مثال ذلك هلك عن زوجة ابن حامل وأخ شقيق، فإن كان هذا الحمل ذكر كان ابن ابن ويأخذ كل التركة تعصيبا ويحجب الشقيق به ويسقط، وإن كان هذا الحمل أنثى كان بنت ابن وكان لها النصف والنصف الباقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا، ففي هذه الحال يوقف جميع المال إلى حال تبين الحمل. الحالة الرابعة أن يرضى جميع الورثة بتأخير قسمة التركة إلى حال وضع هذا الحمل، وفي هذه الحالة كذلك توقف جميع التركة حتى حال تبين الحمل بلا خلاف لاتفاق الورثة على ذلك. الحالة الخامسة أن يكون الحمل مشاركا للورثة الموجودين ليس بحاجب لهم على كل التقادير ولا محجوبا بأحدهم ولو على بعض التقديرات، ففي هذه الحالة اتفقت الأقوال في الاحتياط لهذا الحمل لكن اختلفوا في مقدار هذا الاحتياط لاختلافهم في تقدير عدد الحمل أي عدد الأجنة الموجودة في بطن الحامل. فالحنفية يقدرون ما في البطن بأربعة، وبهذا قال بعض الشافعية والمالكية، وحجتهم أنه لم ينقل أن امرأة ولدت أكثر من أربعة، فلذلك هم يوقفون للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر، ويعطى بقية الورثة الأقل، إلا أن المعتمد عندهم والذي عليه الفتوى أنهم يوقفون للحمل الأكثر من نصيب ابن واحد أو بنت واحدة، ويؤخذ كفيل من باقي الورثة لاحتمال أن يكون الحمل متعددا. وأما الشافعية فإن المعتمد عندهم أنه لا تقدير لعدد الحمل واحتمال أن يولد أكثر من اثنين وارد، قال النووي رحمه الله الأصح أو الصحيح أنه لا ضبط له أي لعدد الحمل، وقال سبط المرديني رحمه الله لا ضابط لعدد الحمل عندنا على الأصح، فلذلك هم يوقفون جميع التركة إلا لمن كان له فرض لا ينقص عنه في جميع التقديرات، وإلا من يرث في جميع التقادير متفاضلا فيعطى الأضر، أما من يسقط في بعض التقادير فلا يعطى شيئا بل توقف باقي التركة حتى وضع الحمل. أما المالكية وهم على قول الشافعية أنه لا تقدير لعدد الحمل إلا أنهم يوقفون جميع التركة ولا يعطى أحد شيئا إلى حال وضع الحمل لتكون القسمة مرة واحدة فقط. وأما الحنابلة فإنهم يقدرون ما في بطن الحامل باثنين لأن تعدد الحمل واقع بالمشاهدة، وهذا الغالب من أحوال النساء عند تعدد الحمل، فلذلك هم يوقفون نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما كان أكثر كان هو الموقوف، ويعطى باقي الورثة ما فضل من التركة مع معاملتهم بالأضر. فمن كان وارثا في تقدير دون آخر فلا يعطى شيئا، ومن كان يرث في جميع التقادير ميراثا متفاضلا أعطي الأضر يعني الأقل، ومن كان يرث ميراثا واحدا في جميع التقادير أخذ نصيبه كاملا في حال. فلو مات عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق فهنا نعطي الزوج الأقل من التقديرات وهو الثمن، لأنه لو كان هذا الحمل ميتا أخذت الربع، ولو خرج الحمل حيا ذكرا كان أو أنثى كان لها الثمن، لذلك نعطيها الأقل المتيقن وهو الثمن. وأما الجدة فإن نصيبها لا يتأثر بالحمل، فلها السدس مهما كان حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، فنعطيها حقها كاملا في الحال. وأما الأخ الشقيق فلا نعطيه شيئا. لماذا؟ لأنه لو كان الحمل ميتا ورث بالتعصيب الباقي، ولو كان الحمل أنثى ورث بالتعصيب الباقي كذلك، ولو كان الحمل ذكرا واحدا أو متعددا سقط ولم يرث شيئا، لذلك لا نعطيه شيئا احتياطا، ونوقف جميع ما تبقى بعد ثمن الزوجة وسدس الجدة إلى حال تبين هذا الحمل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في تحقيقات المرضية: لكن الراجح منها ما كان أدق في هذا الاحتياط، وهو في نظر مذهب الحنابلة، لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء. وقال ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الفرائض: ولا يوقف للحمل أكثر من إرث أنثيين، لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له. ولا ينقص عن اثنين، لأن وضع الاثنين كثير، فوجب العمل بالاحتياط. قال صاحب الفارضية الشيخ شمس الدين الفارضي رحمه الله: من مات عن حمل ووارث معه وقد أبى الصبر إلى أن تضعه، أوقف له الأكثر من إرث يرى لاثنين أو ثنتين حتى يظهر، وحيث يستحق دون ما وقف فرد زائدا لذي حق عرف، وعكسها بعكسها، وإن منع وارثني الحمل فأهمله ودع، كمن يموت عن فتاة حامل وإخوة فصدهم عن نائلي. وقال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله ناظما الخلافة في ألفيته بقوله: إن طلب القسمة وارث وقف، للحمل أكثر النصيب المؤتلف، لذكرين اثنين أو لأنثيين، وغيره يعطى الأقل واليقين، وساقطا لا تعطي شيئا أبدا، بذا استقر الحكم عند أحمد. وأوقف النعمان حظ واحد، يضر غير الحمل قدر الزائد، ومالك أوقف كل المال لوضع حمل وبيان الحال، والشافعي أوقف حظ عددي، للحمل ضر غيره فاعتمدي. ثم الصحيح لم يحدد ذا العدد، وقيل أربعا وذا لم يعتمد. الآن ننتقل إلى طريقة حل مسائل الحمل. من العلماء من جعل تقديرات الحمل أربع، وهي ميت، ذكر، أنثى، أنثيين. ومنهم من جعلها ستة، وهي ميت، ذكر، أنثى، ذكران، أنثيان، ذكر وأنثى. وهذه التقديرات هي التي سنتبعها في حل الأمثلة إن شاء الله، لأنها أتم وأشمل، والله أعلم. أول عمل هو أن نجعل لكل تقدير من هذه التقديرات مسألة منفردة، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. بعد ذلك ننظر بين أصول مسائل هذه التقديرات، أو مصحها أو عولها أو ردها، بالنسب الأربع: تماثل، تداخل، توافق، تباين. فيؤخذ أحدهما حال التماثل، وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق، وكامل أحدهما في كامل الآخر حال التباين، والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل كل مسألة من مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم تلك المسألة، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارد من مسألته في جزء سهم مسألته. نقارن بين الناتج من هذه العملية في كل مسألة، ونعطي كل واحد من الورثة في الجامعة الأقل، يعني الأضر، من هذه المسائل. فمن ورث في مسألة أو في مسائل ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، لاحتمال أن يقع التقدير الذي لا يرث فيه. ومن ورث في نفس الميراث في جميع المسائل نعطيه نصيبه كاملا في الحال، إذ لا فائدة في إمساكه عنه. ومن ورث ميراثا متغايرا في المسائل أعطيناه الأقل منها، يعني الأضر. ثم نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة، ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي هو الموقوف. ثم آخر عمل هو بعد تبين حال هذا الحمل نعطي المال الموقوف لمستحقيه. وقبل أن نقوم بحل أمثلة على مسائل الحمل، يجدر التنبيه إلى الألفاظ المستعملة في هذا الباب. فإذا قيل لك هلك عن زوجة حامل، فهذا الحمل إما أن يكون ابنا أو بنتا. وإذا قيل توفي عن أمه الحامل من أبيه، فالحمل إما أخ شقيق أو أخت شقيقة. وإذا قيل هلك عن زوجة أبيه الحامل، فالحمل إما لأخ إما أخ لأب أو أخت لأب. وإذا قيل توفي عن أمه الحامل من غير أبيه، يعني الحمل إما أخ لأم أو أخت لأم. وإذا قيل توفي عن زوجة أخيه الشقيق الحامل، فالحمل إما أن يكون ابن أخ شقيق أو بنت أخ شقيق. وإذا قيل توفي عن زوجة أخيه من أبيه الحامل، يعني الحمل إما ابن أخ لأب أو بنت أخ لأب. ولنأتي الآن على الأمثلة وكيفية قسمتها، ولنكتفي على ذلك بمثالين اثنين. المثال الأول: هلك عن أب وأم وزوجة حامل. نحل المسألة الأولى بتقدير الحمل ميتا، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي، لأن المسألة إحدى العمريتين والأب يأخذ الباقي تعصيبا. أصل المسألة أربعة: للزوجة واحد وللأم واحد وللأب اثنان، والمسألة صحيحة. نحل المسألة الثانية بتقدير الحمل ذكرا، يعني ابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس، والحمل يعني الابن يأخذ الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 وللحمل يعني الابن 13، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. نحل المسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى، يعني بنت، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والحمل يعني بنت لها النصف. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 5 يعني 4 بالفرض و1 بالتعصيب، وللحمل يعني البنت 12، والمسألة صحيحة. نحل المسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين اثنين، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب لها السدس، والحمل يعني ذكرين يعني ابنين له الباقي لهم الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 وللحمل 13، لكن المسألة تحتاج إلى تصحيح. سهام الذكرين يعني الابنين لا تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين السهام 13 وعدد الرؤوس 2 تباين. نضرب كم المسألة في عدد الرؤوس؟ تصح من 48: للزوجة 6 أسهم وللأم 8 وللأب 8 ولكل ابن 13 سهما. نحل المسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثيين، بنتين يعني، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والحمل يعني البنتين لهن الثلثان. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 بالفرض فقط، وللحمل يعني البنتين 16، والمسألة عائلة من 24 إلى 27. وهذه المسألة كانت قد مرت معنا في باب العول، وذكرنا بأنها تسمى المنبرية. نحل المسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى. أصل المسألة 24: الزوجة لها ثمن 3 والأم لها سدس 4 والأب له سدس 4، والحمل يعني ابن وبنت له الباقي 13 سهما تعصيبا، والمسألة بحاجة إلى تصحيح. سهام الذكر والأنثى لا تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين السهام 13 وعدد الرؤوس 3 تباين. نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس 3، تصح من 72: للزوجة 9 أسهم وللأم 12 وللأبي 12 والابن له 26 سهما والبنت لها 13 سهما. الآن بعد حل مسائل هذه التقديرات، نعمل جامعة تجمع جميع المسائل. ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الذكر وأصل مسألة أنثى واحدة ومصح مسألة ذكرين وعول مسألة أنثيين ومصح مسألة ذكر وأنثى. عندنا الآن 4 مع 24 و24 و48 و27 و72، وهنا لك أن تنظر بين هذه الأصول بالنسب الأربع، ولك أن تستخرج المضاعف المشترك الأصغر مباشرة، أيهما سلكت أصبت بإذن الله. الآن بين الأربعة والعشرين، والأربعة والعشرين تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر، ثم بين الأربعة والأربعة والعشرين تداخل، نكتفي بالأكبر منهما، ثم بين الأربعة والعشرين والثمانية والأربعون تداخل، نكتفي بالأكبر 48، ثم بين الثمانية والأربعين والاثنان والسبعون توافق في القسمة على 24. وفق الثمانية والأربعين هو 48 قسمة 24 ينتج 2، هذه الاثنان نضربها في 72 ينتج 144. بقي معنا الآن 144 و27، بينهما موافقة في القسمة على 9. نحسب وفق أحدهما ونضربه في كم الآخر، وفق 27 هو 27 قسمة 9 ينتج 3، هذه الثلاثة نضربها في 144 ينتج 432. هذا الناتج هو أصل المسألة الجامعة لكل المسائل. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 432 على أصول مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم كل مسألة بعد القسمة، جزء سهم مسألة الموت 108، وجزء سهم مسألة ذكر 18، وجزء سهم مسألة أنثى واحدة 18، وجزء سهم مسألة ذكرين 9، وجزء سهم مسألة أنثيين 16، وجزء سهم مسألة ذكر وأنثى 6. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارد من مسألة كل تقدير في جزء سهمها، ونقارن بين الناتج لكل وارد في هذه العملية، ونعطيه في الجامعة النصيب الأقل الأضر. يعني الزوجة الأضر في حقها أن نعطيها 48 سهما، الأم الأضر في حقها أن نعطيها 64 سهما في الجامعة، الأب الأضر في حقه 64 سهما في الجامعة، الحمل الأضر في حقه أن لا يأخذ شيئا في الجامعة لاحتمال أن ينفصل عن أمه ميتا. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل. عندنا 48 و64 و64 صار مجموع كل 176 سهما. نطرح هذا الناتج من الأصل، 432 ينتج 256، هذا هو الموقوف إلى غاية تبين حال الحمل من موت أو حياة، ذكور أو أنثى، إفراد أو تعدد. فإذا تبين أن هذا الحمل ميت فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الزوجة 60 سهما، وتأخذ الأم 44 سهما، ويأخذ الأب 152 سهما. وإذا كان هذا الحمل ذكرا فالموقوف كله للحمل، وإذا كان الحمل أنثى واحدة فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الزوجة 6، وتأخذ الأم 8، ويأخذ الأب 26 سهما، ويأخذ الحمل 216 سهما. وإذا كان هذا الحمل ذكرين فكل الموقوف للحمل، وإذا كان هذا الحمل أنثيين فالموقوف كله كذلك للحمل، وإذا كان الحمل ذكرا وأنثى فالموقوف كذلك كله للحمل. مثال آخر: هلك عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم. نحل المسألة الأولى بتقدير الحمل ميتا، الأم لها الثلث والأخوان لأم لهم الثلث. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخوان لأم 2، والمسألة فيها رد، ومردها هو مجموع السهام 3. نحل المسألة الثانية بتقدير الحمل ذكر أخ شقيق، لأن إذا نسبنا هذا الحمل إلى الميت صار أخا شقيقا. الأم لها السدس والأخوان لأم لهم الثلث، والحمل أخ شقيق، يأخذ الباقي تحصيبا. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخوان لأم 2 وللحمل يعني الشقيق 3، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. نحل المسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى أخت شقيقة، الأم لها السدس والأخوان لأم لهم الثلث، والحمل يعني الشقيقة لها النصف. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخوان لأم 2 وللحمل يعني الشقيقة 3، والمسألة صحيحة. نحل المسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين اثنين، أصل المسألة ستة، الأم لها سدس واحد والأخوان لأم لهم الثلث اثنان، والحمل أخوين شقيقين لهم الباقي ثلاثة تصيبة، والمسألة تحتاج إلى تصحيح. سهام شقيقين لا تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين السهام ثلاثة وعدد الرؤوس اثنان تباين. نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس، تصح من 12، للأم سهمان وللأخوين لأم أربعة، وللشقيقين ستة أسهم. نحل المسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثيين يعني شقيقتين، الأم لها السدس والأخوان لأم لهم الثلث، والحمل شقيقتين لهن الثلثان، أصل المسألة ستة، للأم واحد وللأخوين لأم اثنان، وللحمل شقيقتين أربعة، والمسألة عائلة من ستة إلى سبعة. نحل المسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى، أصل المسألة ستة، الأم لها السدس واحد والأخوان لأم لهم الثلث اثنان، والحمل شقيق وشقيقة لهم الباقي ثلاثة تصيبة، الشقيق له سهمان والشقيقة لها سهم واحد. الآن بعد حل مسائل هذه التقديرات نعمل جامعة تجمع جميع المسائل. ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الذكر وأصل مسألة أنثى واحدة ومصح مسألة ذكرين وعول مسألة أنثيين وأصل مسألة ذكر وأنثى. عندنا ثلاثة مع ستة وستة واثنى عشر وسبعة وستة، بين الستة والستة والستة تماثل، نكتفي بأحدها، ثم بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالأكبر منها، ثم بين الستة والاثنى عشر تداخل، نكتفي بالأكبر اثنى عشر. بقي معنا 12 و7 وبينهما تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، 7 في 12 ينتج 84، هذا الناتج هو أصل المسألة الجامعة لكل المسائل. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 84 على أصول مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم كل مسألة منها. بعد القسمة جزء سهم مسألة الموت 28، وجزء سهم مسألة ذكر 14، وجزء سهم مسألة أنثى واحدة 14، وجزء سهم مسألة ذكرين 7، وجزء سهم مسألة أنثيين 12، وجزء سهم مسألة ذكر وأنثى 4. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة كل تقدير في جزء سهمها، ونقارن بين الناتج لكل وارث في هذه العملية، ونعطيه في الجامعة النصيب الأقل يعني الأضر. الأم الأضر في حقها أن نعطيها 12 سهما، الأخوان لأم الأضر في حقهما 24 سهما في الجامعة، الحمل الأضر في حقه أن لا يأخذ شيئا في الجامعة لاحتمال أن ينفصل عن أمه ميتا. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل، عندنا 12 و24 صار مجموع كل 36 سهما، نطرح هذا الناتج من الأصل 84 ينتج 48، هذا هو الموقوف إلى غاية تبين حال الحمل. فإذا تبين أن هذا الحمل ميت فالموقوف يوزع على النحو التالي، تأخذ الأم 16 سهما ويأخذ الأخوان لأم 32 سهما، وإذا كان هذا الحمل ذكر فللأم سهمان وللأخوين لأم 4 أسهم وللحمل 42 سهما، وإذا كان الحمل أنثى واحدة فللأم 2 وللأخوين لأم 4 ويأخذ الحمل 42 سهما، وإذا كان الحمل ذكرا فللأم 2 وللأخوين لأم 4 ويأخذ الحمل 42 سهما، وإذا كان هذا الحمل أنثيين فالموقوف كله للحمل، وإذا كان الحمل ذكرا وأنثى فللأم سهمان وللأخوين لأم 4 ويأخذ الحمل 42 سهما. قبل أن ننهي درس هذه الليلة نعود ونكرر بأن التشابه الموجود بين مسائل هذا الباب، باب المفقود والخنث المشكل والحمل، تجتمع في كون الورثة يعاملون فيها بالأضر وهو الأقل المتيقن، ويوقف الباقي إلى أن يتضح الحال، حال المفقود من حياة أو موت، حال الخنثى من ذكورة وأنوثة، حال الحمل من موت أو حياة، من ذكورة وأنوثة، من إفراد أو تعدد. إلى هنا تم درس الليلة بحمد الله وتوفيقه، لم يبق معنا سوى باب واحد سيكون لنا معه وقفة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وسيكون آخر درس بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعيننا على التمام وأن يحسن لنا الختام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمعنا اليوم آخر فصل من باب المفقود والخنث المشكل والحمل، هو فصل الحمل. والحمل تتردد فيه الأحوال بين الوجود والعدم، بين الذكورة والأنوثة، بين الإفراد والتعدد. لذلك يلحق هذا الفصل بسابقيه، أي التوريث بالتقدير والاحتياط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر أمورنا. قال الناظم رحمه الله: باب ميراث المفقود والخنث المشكل والحمل. وكل مفقود وخنث أشكلا، وحمل اليقين فيه عملا. الحمل في اللغة مصدر حملت، تحمل حملا، وهو ما تحمله الإناث في بطونها. قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وأما الحمل بكسر الحاء فهو ما يحمل على الظهر ونحوه. قال صاحب نظم فصيح ثعلب: والحمل للظهر بكسر الحاء، والحمل للبطن من النساء، والحمل والحمل معا للشجر، لأنه حمل وحمل فاشعري. وأما الحمل في الإصطلاح فهو ما في بطن الآدمية من جنين. وللفائدة يقال: امرأة حامل للتي تحمل جنينا في بطنها، ولا يقال لها امرأة حاملة، وإلا فهذه تطلق على التي تحمل شيئا ظاهرا. وقال كذلك يعني صاحب نظم فصيح ثعلب: ومرضع، أي المرضعة، ومطفل التي لها طفل، وحامل. أريد حبلى ضد ذاك حائل، ولم أرد تنقل فهي ناقلة، ولو أردت ذاك قلت حاملة. والمراد بالحمل في هذا الفصل هو الحمل الذي لو انفصل عن أمه حيا يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب ببعض التقادير. الآن قبل أن ننتقل إلى كيفية حل مسائل هذا الفصل، نبحث بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالحمل. أول مبحث يتعلق بمدة الحمل. أجمع العلماء على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ينظر في ذلك كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله. وذلك من قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل أمد الحمل، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل والفصال معا 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين. وقوله في البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبين أمد الفصال عامان، وهما 24 شهرا. فإذا طرحتها من 30 بقيت 6 أشهر، فتعين كونها أمدا للحمل وهي أقله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلالة هذه الآيات على أنها 6 أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال علي رضي الله عنه: بهذه الآية التي في لقمان وفصاله في عامين، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى كلامه. قال ابن عثيمين رحمه الله: فلا يمكن أن يولد حمل لأقل من 6 أشهر ويعيش. وروي أن رجلا تزوج امرأة فولدت في 6 أشهر، فهم عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما إنها لو خاصمتك بكتاب الله تعالى لخصمتك، إذ قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، فإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للحمل إلا 6 أشهر. فدرى عثمان رضي الله عنه الحد عنها وأثبت النسب من الزوج. وأما أكثر مدة الحمل فلم يرد في تحديد ذلك شيء من كتاب ولا سنة، والعلماء مختلفون في ذلك، وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء. فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وأشهر القولين عند المالكية، أن أقصى مدة الحمل 4 سنين، لأنه لا نص في هذه المسألة يرجع إليه، وما لا نص فيه فإنه يرجع فيه إلى الوجود. وقد وجد من ولد 4 سنين، فقد ولد الضحاك بن مزاحم رحمه الله وهو ابن 4 سنين، وقد نبتت ثناياه وهو يضحك، لذلك سمي الضحاك. وكذلك عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله تعالى، فإنه ولد 4 سنين، وقد اشتهر في نساء ماجشون أنهم يلدن كذلك. قال الشافعي رحمه الله: محمد بن عجلان بقي في بطن أمه 4 سنين، وهذا مشهور، ويروى أنها كانت تسمى حاملة الفيل. قال الإمام أحمد رحمه الله: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وروى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة على حملها على 2 سنين قدر ظل المغزل. فقال، يعني مالك رحمه الله: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. أخرجه البيهقي. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء: وهذا إسناد صحيح إلى مالك، رجاله كلهم ثقات. وروي أيضا: بينما مالك بن دينار يوما جالس، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى، أدع لامرأتي حبلى منذ 4 سنين، قد أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف، ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أن أنبياء. ثم قرأ ثم دعا ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما، فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب. ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلاب جعد قطط، ابن 4 سنين، قد استوت أسنانه ما قطعت سراره. وروي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني غبت عن امرأتي 2 سنين فجئت وهي حبلى. فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة في رجمها، فقال له معاذ رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها. فتركها حتى ولدت ولدا وقد نبت ثناياه ويشبه أباه، فقال الرجل: هذا ابني ورب الكعبة. فأثبت عمر رضي الله عنه نسبه منه، مع أنه ولد لأكثر من سنتين. وقال عمر رضي الله عنه: لولا معاذ لهلك عمر. وفي قول آخر للمالكية أن أكثر مدة الحمل 5 سنين، وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل 2 سنين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من 2 سنين ولو بثلكة مغزل. رواه الدارقطني. وقالوا يعني الحنفية: مثل هذا لا يعرف قياسا ولكن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال أخرى مشهورة، فبعضهم قال 9 أشهر، والبعض قال عام، والبعض قال 3 سنوات، والبعض قال 7 سنوات، والبعض قال لا حد لأكثره. واختار هذا الأخير جمع من المحققين ومن المعاصرين: الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشنقيطي محمد الأمين رحمه الله. وهم يرون أن التحديد لا بد له من دليل من كتاب أو سنة ولا دليل. والذي رجحه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هو القول الأول، كما في التحقيقات المرضية وكما في الملخص الفقهي، نقلا عن المغني لابن قدامة رحمه الله قال حفظه الله: ولعل الراجح هو القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأن التحديد بسنتين لم يثبت بدليل، وأثر عائشة استنكره مالك لما سئل عنه. وإذا لم يرد بالتحديد نص فإنه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين. ويؤيده أيضا أن عمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فقال في الفوائد الجلية: وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها، وهو الأرجح دليلا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورده، لأن مدة الحمل قد تزيد على 4 سنين كما وقع. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأن وجدنا لأدنى الحمل أثرا في تأويل الكتاب وهو الأشهر 6، فنحن نقول بهذا ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا. وهذا قول أبي عبيد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به، فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكحها فالولد له. انتهى كلام ابن القيم، وانتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله كذلك. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل، إلى أن قال: لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه، وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل الآن إلى شروط إرث الحمل. الشرط الأول: تحقق وجود الحمل في الرحم حين موت مورده ولو نطفة. ومعرفة ذلك في هذه الأزمنة المتأخرة سهل ويسير مع تطور علم الطب وآلات الكشف. وضابط هذا الشرط أن تضعه لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، وسواء كانت فراشا أو غير فراش، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر إجماعا. وكذلك إذا وضعته لأكثر من 6 أشهر من موت مورثه ودون 4 سنين وليست فراشا لأحد، أو كانت فراشا لسيد أو زوج لكن يمنعه مانع من وطئها، كأن يكون عاجزا أو غائبا مثلا، فالظاهر وجود الحمل عند موت مورده فيرث. لكن إذا كانت فراشا فإن الظاهر حدوثه بعده فلا يرث. وتذكرون في بداية الدروس يوم أن ذكرنا شروط الإرث، وذكرنا منها التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما، ومثلنا لذلك بالحمل، فالحمل هنا ملحق بالأحياء حكما، فلذلك يرث. الشرط الثاني أن ينفصل كله من بطن أمه حيا حياة مستقرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود رحمه الله وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح الجامع، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. وهذا الآن يقودنا إلى مبحث آخر وهو مبحث الاستهلال. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا إذا خرج ميتا لم يرث، واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل. انتهى كلامه، ومثله في كتاب الإجماع. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والمولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخا، فإن الشيطان قد رصد له فينخسه في خاسرته ليقتله، كما جاء ذلك في رواية عند البخاري ومسلم. فلأجل ذلك قالوا: الاستهلال هو الصراخ برفع الصوت فقط، ولا يقوم مقام الصراخ شيء آخر. وبهذا قال شريح والنخعي والشعبي وعطاء وابن المسيب وابن سيرين وربيعة ومالك، ورواية عن أحمد رحم الله الجميع. وقال آخرون: الاستهلال كل صوت يصدر من الحمل عند انفصاله يعلم به حياته، كأن يصيح أو يبكي أو يعطس أو يرضع أو يتنفس ومثل ذلك. وهذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي رحمهم الله. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. فكل علامة تدل على حياة الحمل عند ولادته تدخل في معنى الاستهلال. وأيضا لو كان معنى الاستهلال هو الصراخ فقط لما منع الحديث اعتبار العلامات الأخرى لإرث المولود. ومما ينبه له أنه لا عبرة بالحركة اليسيرة والاختلاج والنفس اليسير، فإنه ليس بمنزلة الاستهلال، ولا يدل كل ذلك على الحياة المستقرة، والله أعلم. الآن إذا رضي الورثة ترقب الحمل وقسمة الميراث بعد وضع الحمل فلا إشكال، لكن إذا تعجل الورثة أو بعضهم وطالبوا حقهم من التركة فقد اختلف أهل العلم في هل يجابون في ذلك أم لا. فذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنهم لا يجابون في ذلك ولا تقسم التركة، وذلك للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا، وإذا وجد هل هو ذكر أم أنثى، وهل هو واحد أم متعدد. وذهب الحنابلة والحنفية وهو المعتمد عند الشافعية أنهم يجابون إلى ذلك، وتقسم التركة مع معاملتهم بالأضر، وهذا الأضر هو القليل المتيقن، وما بقي فإنه يوقف إلى حال تبين الحمل ويوزع على مستحقه، لأن في تأخير القسمة إضرار بهم. قال النووي رحمه الله وهو الصحيح المشهور، وقال أشهب رحمه الله من المالكية: يتعجل أدنى السهام الذي لا يشك فيه لأن تأخيره لا يفيد إذ لا بد من دفعه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن هذا القول هو الراجح إن شاء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالمال الآن صار مالا للورثة وليس مالا للميت، وقد يكون بعض الورثة من الفقراء وقد تطول مدة الحمل فيلحق الضرر بهم، والقول بعدم القسمة قول روعي فيه مصلحة الحمل ولم يراع فيه مصلحة الورثة. الآن مبحث آخر وهو حالات الحمل مع الورثة. الحالة الأولى أن يكون الحمل محجوبا على كل التقديرات ببعض الورثة الموجودين، ففي هذه الحالة لا يوقف له شيء من التركة إجماعا ولا عبرة بوجوده. مثال ذلك: هلك عن أب وأم حامل من أبيه، فهذا الحمل لا يخلو إما أن يكون أخا شقيقا أو أختا شقيقة، وعلى كل تقدير فالأشقاء محجوبون بالأب حجب حرمان، فهنا توزع التركة مباشرة على المستحقين ولا يلتفت إلى هذا الحمل إذ لا تأثير له على التركة، فكأنه غير موجود. الحالة الثانية أن لا يكون مع الحمل أحد الورثة، ففي هذه الحال توقف التركة كلها بلا خلاف. مثال ذلك لو هلك عن زوجة ابن حامل فقط، فهنا زوجة الابن ليست من الورثة، وهذا الحمل إما أن يكون ذكرا فيكون ابن ابن وهو وارث كل المال تعصيبا، وإما أن يكون بنت ابن وهي وارثة كل المال فرضا وردا، فهنا لا يوجد وارث مع هذا الحمل، فتوقف كل التركة لهذا الحمل إذا ولد حيا أخذها. الحالة الثالثة أن يكون الحمل حاجبا لجميع الورثة حجب حرمان ولو على بعض التقديرات، ففي هذه الحالة توقف كل التركة إجماعا ولا يعطى باقي الورثة شيئا حتى يوضع هذا الحمل، فإن كان مستحقا لجميع التركة أعطيها هذا الحمل، وإن كان لا يستحقها كلها ويستحق بعض الورثة معه بعض الشيء أعطي كل ذي حق حقه. مثال ذلك هلك عن زوجة ابن حامل وأخ شقيق، فإن كان هذا الحمل ذكر كان ابن ابن ويأخذ كل التركة تعصيبا ويحجب الشقيق به ويسقط، وإن كان هذا الحمل أنثى كان بنت ابن وكان لها النصف والنصف الباقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا، ففي هذه الحال يوقف جميع المال إلى حال تبين الحمل. الحالة الرابعة أن يرضى جميع الورثة بتأخير قسمة التركة إلى حال وضع هذا الحمل، وفي هذه الحالة كذلك توقف جميع التركة حتى حال تبين الحمل بلا خلاف لاتفاق الورثة على ذلك. الحالة الخامسة أن يكون الحمل مشاركا للورثة الموجودين ليس بحاجب لهم على كل التقادير ولا محجوبا بأحدهم ولو على بعض التقديرات، ففي هذه الحالة اتفقت الأقوال في الاحتياط لهذا الحمل، لكن اختلفوا في مقدار هذا الاحتياط لاختلافهم في تقدير عدد الحمل أي عدد الأجنة الموجودة في بطن الحامل. فالحنفية يقدرون ما في البطن بأربعة، وبهذا قال بعض الشافعية والمالكية، وحجتهم أنه لم ينقل أن امرأة ولدت أكثر من أربعة، فلذلك هم يوقفون للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر، ويعطى بقية الورثة الأقل، إلا أن المعتمد عندهم والذي عليه الفتوى أنهم يوقفون للحمل الأكثر من نصيب ابن واحد أو بنت واحدة، ويؤخذ كفيل من باقي الورثة لاحتمال أن يكون الحمل متعددا. وأما الشافعية فإن المعتمد عندهم أنه لا تقدير لعدد الحمل واحتمال أن يولد أكثر من اثنين وارد، قال النووي رحمه الله الأصح أو الصحيح أنه لا ضبط له أي لعدد الحمل، وقال سبط المرديني رحمه الله لا ضابط لعدد الحمل عندنا على الأصح، فلذلك هم يوقفون جميع التركة إلا لمن كان له فرض لا ينقص عنه في جميع التقديرات، وإلا من يرث في جميع التقادير متفاضلا فيعطى الأضر، أما من يسقط في بعض التقادير فلا يعطى شيئا بل توقف باقي التركة حتى وضع الحمل. أما المالكية وهم على قول الشافعية أنه لا تقدير لعدد الحمل إلا أنهم يوقفون جميع التركة ولا يعطى أحد شيئا إلى حال وضع الحمل لتكون القسمة مرة واحدة فقط. وأما الحنابلة فإنهم يقدرون ما في بطن الحامل باثنين، لأن تعدد الحمل واقع بالمشاهدة، وهذا الغالب من أحوال النساء عند تعدد الحمل، فلذلك هم يوقفون نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما كان أكثر كان هو الموقوف، ويعطى باقي الورثة ما فضل من التركة مع معاملتهم بالأضر. فمن كان وارثا في تقدير دون آخر فلا يعطى شيئا، ومن كان يرث في جميع التقادير ميراثا متفاضلا أعطي الأضر يعني الأقل، ومن كان يرث ميراثا واحدا في جميع التقادير أخذ نصيبه كاملا في حال. فلو مات عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، فهنا نعطي الزوج الأقل من التقديرات وهو الثمن، لأنه لو كان هذا الحمل ميتا أخذت الربع، ولو خرج الحمل حيا ذكرا كان أو أنثى كان لها الثمن، لذلك نعطيها الأقل المتيقن وهو الثمن. وأما الجدة فإن نصيبها لا يتأثر بالحمل، فلها السدس مهما كان حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، فنعطيها حقها كاملا في الحال. وأما الأخ الشقيق فلا نعطيه شيئا، لماذا؟ لأنه لو كان الحمل ميتا ورث بالتعصيب الباقي، ولو كان الحمل أنثى ورث بالتعصيب الباقي كذلك، ولو كان الحمل ذكرا واحدا أو متعددا سقط ولم يرث شيئا، لذلك لا نعطيه شيئا احتياطا، ونوقف جميع ما تبقى بعد ثمن الزوجة وسدس الجدة إلى حال تبين هذا الحمل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في تحقيقة المرضية: لكن الراجح منها ما كان أدق في هذا الاحتياط، وهو في نظر مذهب الحنابلة، لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء. وقال ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الفرائض: ولا يوقف للحمل أكثر من إرث أنثيين، لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر لا حكم له، ولا ينقص عن اثنين، لأن وضع الاثنين كثير، فوجب العمل بالاحتياط. قال صاحب الفارضية شيخ شمس الدين الفارضي رحمه الله: من مات عن حمل ووارث معه وقد أبى الصبر إلى أن تضعه، أوقف له الأكثر من إرث يرى لاثنين أو ثنتين حتى يظهر، وحيث يستحق دون ما وقف فرد زائدا لذي حق عرف، وعكسها بعكسها، وإن منع وارثني الحمل فأهمله ودع، كمن يموت عن فتاة حاملي وإخوة فصدهم عن نائلي. وقال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله ناظما الخلافة في ألفيته بقوله: إن طلب القسمة وارث وقف، للحمل أكثر النصيب المؤتلف، لذكرين اثنين أو لأنثيين، وغيره يعطى الأقل واليقين، وساقطا لا تعطي شيئا أبدا، بذا استقر الحكم عند أحمد. وأوقف النعمان حظ واحد، يضر غير الحمل قدر الزائد، ومالك أوقف كل المال لوضع حمل وبيان الحال، والشافعي أوقف حظ عددي، للحمل ضر غيره فاعتمدي. ثم الصحيح لم يحدد ذا العدد، وقيل أربعا وذا لم يعتمد. الآن ننتقل إلى طريقة حل مسائل الحمل. من العلماء من جعل تقديرات الحمل أربع، وهي ميت، ذكر، أنثى، أنثيين، ومنهم من جعلها ستة، وهي ميت، ذكر، أنثى، ذكران، أنثيان، ذكر وأنثى. وهذه التقديرات هي التي سنتبعها في حل الأمثلة إن شاء الله، لأنها أتم وأشمل، والله أعلم. أول عمل هو أن نجعل لكل تقدير من هذه التقديرات مسألة منفردة، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. بعد ذلك ننظر بين أصول مسائل هذه التقديرات أو مصحها أو عولها أو ردها بالنسب الأربع: تماثل، تداخل، توافق، تباين. فيؤخذ أحدهما حال التماثل، وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق، وكامل أحدهما في كامل الآخر حال التباين، والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل كل مسألة من مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم تلك المسألة، ثم نقوم بضرب نصيب كل وارد من مسألته في جزء سهم مسألته. نقارن بين الناتج من هذه العملية في كل مسألة، ونعطي كل واحد من الورثة في الجامعة الأقل، يعني الأضر من هذه المسائل. فمن وارث في مسألة أو في مسائل ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيئا، لاحتمال أن يقع التقدير الذي لا يرث فيه. ومن وارث في نفس الميراث في جميع المسائل نعطيه نصيبه كاملا في الحال، إذ لا فائدة في إمساكه عنه. ومن ورث ميراثا متغايرا في المسائل أعطيناه الأقل منها، يعني الأضر. ثم نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة، ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي هو الموقوف. ثم آخر عمل هو بعد تبين حال هذا الحمل نعطي المال الموقوف لمستحقيه. وقبل أن نقوم بحل أمثلة على مسائل الحمل، يجدر التنبيه إلى الألفاظ المستعملة في هذا الباب. فإذا قيل لك هلك عن زوجة حامل، فهذا الحمل إما أن يكون ابنا أو بنتا. وإذا قيل توفي عن أمه الحامل من أبيه، فالحمل إما أخ شقيق أو أخت شقيقة. وإذا قيل هلك عن زوجة أبيه الحامل، فالحمل إما لأخ إما أخ لأب أو أخت لأب. وإذا قيل توفي عن أمه الحامل من غير أبيه، يعني الحمل إما أخ لأم أو أخت لأم. وإذا قيل توفي عن زوجة أخيه الشقيق الحامل، فالحمل إما أن يكون ابن أخ شقيق أو بنت أخ شقيق. وإذا قيل توفي عن زوجة أخيه من أبيه الحامل، يعني الحمل إما ابن أخ لأب أو بنت أخ لأب. ولنأتي الآن على الأمثلة وكيفية قسمتها، ولنكتفي على ذلك بمثالين اثنين. المثال الأول: هلك عن أب وأم وزوجة حامل. نحل المسألة الأولى بتقدير الحمل ميتا، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي، لأن المسألة إحدى العمريتين والأب يأخذ الباقي تعصيبا. أصل المسألة أربعة: للزوجة واحد وللأم واحد وللأب اثنان، والمسألة صحيحة. نحل المسألة الثانية بتقدير الحمل ذكرا، يعني ابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس، والحمل يعني الابن يأخذ الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 وللحمل يعني الابن 13، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. نحل المسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى، يعني بنت، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والحمل يعني بنت لها النصف. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 5، يعني 4 بالفرض و1 بالتعصيب، وللحمل يعني البنت 12، والمسألة صحيحة. نحل المسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين اثنين، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس، والحمل يعني ذكرين يعني ابنين له الباقي لهم الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 وللحمل 13، لكن المسألة تحتاج إلى تصحيح. سهام الذكرين يعني الابنين لا تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين السهام 13 وعدد الرؤوس 2 تباين. نضرب كم المسألة في عدد الرؤوس؟ تصح من 48: للزوجة 6 أسهم وللأم 8 وللأب 8 ولكل ابن 13 سهما. نحل المسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثيين، بنتين يعني، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والحمل يعني البنتين لهن الثلثان. أصل المسألة 24: للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 4 بالفرض فقط، وللحمل يعني البنتين 16، والمسألة عائلة من 24 إلى 27. وهذه المسألة كانت قد مرت معنا في باب العول، وذكرنا بأنها تسمى المنبرية. نحل المسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى. أصل المسألة 24: الزوجة لها الثمن 3 والأم لها السدس 4 والأب له السدس 4، والحمل يعني ابن وبنت له الباقي 13 سهما تعصيبا، والمسألة بحاجة إلى تصحيح. سهام الذكر والأنثى لا تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين السهام 13 وعدد الرؤوس 3 تباين. نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس 3، تصح من 72: للزوجة 9 أسهم وللأم 12 وللأب 12 والابن له 26 سهما والبنت لها 13 سهما. الآن بعد حل مسائل هذه التقديرات، نعمل جامعة تجمع جميع المسائل. ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الذكر وأصل مسألة أنثى واحدة ومصح مسألة ذكرين وعول مسألة أنثيين وما صح مسألة ذكر وأنثى. عندنا الآن 4 مع 24 و24 و48 و72 و72. وهنا لك أن تنظر بين هذه الأصول بالنسب الأربع، ولك أن تستخرج المضاعف المشترك الأصغر مباشرة، أيهما سلكت أصبت بإذن الله. الآن بين 4 و20 و24 تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر. ثم بين 4 و24 تداخل، نكتفي بالأكبر منهما. ثم بين 4 و20 و48 تداخل، نكتفي بالأكبر 48. ثم بين 48 و72 توافق في القسمة على 24. وفق 48 هو 48 قسمة 24 ينتج 2، هذه الاثنان نضربها في 72 ينتج 144. بقي معنا الآن 144 و27، بينهما موافقة في القسمة على 9. نحسب وفق أحدهما ونضربه في كم الآخر. وفق 27 هو 27 قسمة 9 ينتج 3، هذه 3 نضربها في 144 ينتج 432. هذا الناتج هو أصل المسألة الجامعة لكل المسائل. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 432 على أصول مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم كل مسألة بعد القسمة. جزء مسألة، جزء سهم مسألة الموت 108، وجزء سهم مسألة ذكر 18، وجزء سهم مسألة أنثى واحدة 18، وجزء سهم مسألة ذكرين 9، وجزء سهم مسألة أنثيين 16، وجزء سهم مسألة ذكر وأنثى 6. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارد من مسألة كل تقدير في جزء سهمها، ونقارن بين الناتج لكل وارد في هذه العملية، ونعطيه في الجامعة النصيب الأقل الأضر. يعني الزوجة الأضر في حقها أن نعطيها 48 سهما، الأم الأضر في حقها أن نعطيها 64 سهما في الجامعة، الأب الأضر في حقه 64 سهما في الجامعة، الحمل الأضر في حقه أن لا يأخذ شيئا في الجامعة لاحتمال أن ينفصل عن أمه ميتا. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل. عندنا 48 و64 و64، صار مجموع كل 176 سهما. نطرح هذا الناتج من الأصل، 432 ينتج 256. هذا هو الموقوف إلى غاية تبين حال الحمل من موت أو حياة، ذكور أو أنثى، إفراد أو تعدد. فإذا تبين أن هذا الحمل ميت فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الزوجة 60 سهما، وتأخذ الأم 44 سهما، ويأخذ الأب 152 سهما. وإذا كان هذا الحمل ذكرا فالموقوف كله للحمل، وإذا كان الحمل أنثى واحدة فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الزوجة 6، وتأخذ الأم 8، ويأخذ الأب 26 سهما، ويأخذ الحمل 216 سهما. وإذا كان هذا الحمل ذكرين فكل الموقوف للحمل، وإذا كان هذا الحمل أنثيين فالموقوف كله كذلك للحمل، وإذا كان الحمل ذكرا وأنثى فالموقوف كذلك كله للحمل. مثال آخر: هلك عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم. نحل المسألة الأولى بتقدير الحمل ميتا، الأم لها الثلث والأخوان لأم لهم الثلث. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخوان لأم 2، والمسألة فيها رد، ومردها ومجموع السهام 3. نحل المسألة الثانية بتقدير الحمل ذكر أخ شقيق، لأن إذا نسبنا هذا الحمل إلى الميت صار أخا شقيقا. الأم لها السدس والأخوان لأم لهم الثلث، والحمل أخ شقيق، يأخذ الباقي تحصيبا. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخوان لأم 2 وللحمل يعني الشقيق 3، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. نحل المسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى أخت شقيقة، الأم لها السدس والأخوان لأم لهم الثلث، والحمل يعني الشقيقة لها النصف. أصل المسألة 6، للأم 1 وللأخوان لأم 2 وللحمل يعني الشقيقة 3، والمسألة صحيحة. نحل المسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين 2، أصل المسألة ستة، الأم لها سدس واحد، والأخوان لأم لهم الثلث اثنان، والحمل أخوين شقيقين لهم الباقي ثلاثة تحصيبة، والمسألة تحتاج إلى تصحيح. سهام شقيقين لا تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين السهام ثلاثة وعدد الرؤوس اثنان تباين. نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس، تصح من 12. للأم سهمان وللأخوين لأم أربعة، وللشقيقين ستة أسهم. نحل المسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثيين يعني شقيقتين. الأم لها السدس، والأخوان لأم لهم الثلث، والحمل شقيقتين لهن الثلثان. أصل المسألة ستة، للأم واحد، وللأخوين لأم اثنان، وللحمل شقيقتين أربعة، والمسألة عائلة من ستة إلى سبعة. نحل المسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى. أصل المسألة ستة، الأم لها السدس واحد، والأخوان لأم لهم الثلث اثنان، والحمل شقيق وشقيقة لهم الباقي ثلاثة تحصيبة. الشقيق له سهمان والشقيقة لها سهم واحد. الآن بعد حل مسائل هذه التقديرات نعمل جامعة تجمع جميع المسائل. ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة الذكر وأصل مسألة أنثى واحدة ومصح مسألة ذكرين وعول مسألة أنثيين وأصل مسألة ذكر وأنثى. عندنا ثلاثة مع ستة وستة واثنى عشر وسبعة وستة. بين الستة والستة والستة تماثل، نكتفي بأحدها. ثم بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالأكبر منها. ثم بين الستة والاثنى عشر تداخل، نكتفي بالأكبر اثنى عشر. بقي معنا 12 و7 وبينهما تباين. نضرب كم الأحد ما في كم الآخر، 7 في 12 ينتج 84. هذا الناتج هو أصل المسألة الجامعة لكل المسائل. الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة 84 على أصول مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم كل مسألة منها. بعد القسمة جزء سهم مسألة الموت 28، وجزء سهم مسألة ذكر 14، وجزء سهم مسألة أنثى واحدة 14، وجزء سهم مسألة ذكرين 7، وجزء سهم مسألة أنثيين 12، وجزء سهم مسألة ذكر وأنثى 4. الآن نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة كل تقدير في جزء سهمها، ونقارن بين الناتج لكل وارث في هذه العملية، ونعطيه في الجامعة النصيب الأقل يعني الأضر. الأم الأضر في حقها أن نعطيها 12 سهما. الأخوان لأم الأضر في حقهما 24 سهما في الجامعة. الحمل الأضر في حقه أن لا يأخذ شيئا في الجامعة، لاحتمال أن ينفصل عن أمه ميتا. بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصل. عندنا 12 و 24 صار مجموع كل 36 سهما. نطرح هذا الناتج من الأصل 84 ينتج 48. هذا هو الموقوف إلى غاية تبين حال الحمل. فإذا تبين أن هذا الحمل ميت فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الأم 16 سهما، ويأخذ الأخوان لأم 32 سهما. وإذا كان هذا الحمل ذكرا فللأم سهمان، وللأخوين لأم 4 أسهم، وللحمل 42 سهما. وإذا كان الحمل أنثى واحدة فللأم 2 وللأخوين لأم 4، ويأخذ الحمل 42 سهما. وإذا كان الحمل ذكرا فللأم 2 وللأخوين لأم 4، ويأخذ الحمل 42 سهما. وإذا كان هذا الحمل أنثيين فالموقوف كله للحمل. وإذا كان الحمل ذكرا وأنثى فللأم سهمان، وللأخوين لأم 4، ويأخذ الحمل 42 سهما. قبل أن ننهي درس هذه الليلة نعود ونكرر بأن التشابه الموجود بين مسائل هذا الباب، باب المفقود والخنث المشكل والحمل، تجتمع في كون الورثة يعاملون فيها بالأضر وهو الأقل المتيقن، ويوقف الباقي إلى أن يتضح الحال. حال المفقود من حياة أو موت، حال الخنثى من ذكورة وأنوثة، حال الحمل من موت أو حياة، من ذكورة وأنوثة، من إفراد أو تعدد. إلى هنا تم درس الليلة بحمد الله وتوفيقه. لم يبق معنا سوى باب واحد سيكون لنا معه وقفة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وسيكون آخر درس بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعيننا على التمام، وأن يحسن لنا الختام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.